الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وصل الكلام إلى المسألة السابعة، وهي حفظ كتب الضلال. وقبل الشروع في النقاط التي بحثها المصنف، نشير لتنبيهين. التنبيه الأول، قد يقال: ما ربط حفظ كتب الضلال ببحث المكاتب المحرمة؟ فليس حفظ كتب الضلال من قبيل الصناعات كالتصوير مثلا، وكالتنجيم مثلا، وكالسحر وغير ذلك من الصناعات، حتى يدرج المصنف بحث حفظ كتب الضلال في المكاتب المحرمة. والجواب عن ذلك بأنه يمكن أن يجاب بجوابين. الجواب الأول بأن بحث المكاتب، بأن بحث حفظ كتب الضلال يندرج ضمن المكاتب المحرمة، كما ذكر ذلك المفيد في المقنعة والطوسي وغيرهما من الأعلام. والمقصود من حفظ كتب الضلال يعني نسخها، يعني كتابتها، والنسخ والكتابة لكتب الضلال تعتبر من الصناعة ومن المكاسب. سيكون إدراج حفظ كتب الضلال في المكاسب المحرمة في محله، لأن النسخ والكتابة هي من جملة المكاسب.
يعني هذا هو الحفظ، حفظ
الدعوة، هذا من أنواع الحفظ طبعا. نعم، النسخ وحفظه سيأتي بحث الحفظ. والجواب الثاني، لو فرضنا بأن المقصود بالحفظ يعني الاحتفاظ والاقتناء لكتب الضلال، فلا مانع من بحثها في المكاسب المحرمة. يعني هذه المسألة من باب الاستطراد، كما بحثنا مسائل أخرى لا ربط لها بالصناعة وبالكسب في المكاسب المحرمة من باب استطراد، من قبيل التشبه، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، هذا ما ربطه ببحث التكسب. ومن قبيل الكذب الذي سيبحثه المصنف، ومن قبيل الغيبة التي سيبحثها المصنف، هذه كلها بحوث استطرادية. إذن فيمكن أن يقال بأنه إما أن المسألة داخلة في المكاسب المحرمة بناء على تفسير الحفظ بالنسخ والكتابة، أو يقال بأنه بحث استطرادي ولا ضير في ذلك بناء على تفسير الحفظ بالاقتناء. واضح؟ التنبيه الثاني،
كلمة ما قلنا في ذلك في يعني يعلمه مثلا ينصر نفسه ويحفظ، يعني ما قدر عن ذلك.
مثل هذا ماذا الذي قلنا؟ مثل المطفف، المطفف
كم تتحذر المطالب
مثل المطفف، هو ذكر الكبرى ونسي الصغرى. مثل المطفف نعم، أو مثل هذا أنه يجعل نفسه حافظا ومستودعا لكتب الضلال والفساد.
الواحد مضرب العالم.
التنبيه الثاني، وهو
ما أفاده الإيرواني في حاشيته على المكاسب حيث قال بأن عنوانة المسألة بحفظ كتب الضلال محل نظر وتأمل، وذلك لأن المعنوان أوسع من كتب الضلال، والمقصود بالمعنوان يعني هذه الأدلة التي استدل بها المصنف والتي سنشير إليها لحرمة حفظ كتب الضلال، نستطيع أن نستدل بها لحرمة حفظ كل ما هو يوجب الضلال، أعم من كون ذلك كتابا أو كون ذلك مزارا أو كون ذلك مدرسة أو كون ذلك مقبرة. فالأحرى والألياق بالمصنف أن يعنون هذه المسألة السابعة ليس بحفظ كتب الضلال، حفظ كل ما هو موجب للضلال حرام، سواء كان كتابا مدرسة مزارا مقبرة أو غيره ذلك. أما عنوانة المسألة بعنوان جزئي وهو حفظ كتب الضلال فغير مناسب لا من المصنف ولا ممن سبق المصنف وتبعه المصنف عليه كالمفيد والطوسي إلى غير ذلك، لأن الأدلة التي سنشير إليها تدل على حرمة حفظ كل ما هو موجب للضلال كتابا أو غيره كتابا. وأما بالنسبة للنقاط التي بحثها المصنف فكان المناسب أن المصنف أولا يبحث في تعريف الضلال ما هو، في تعريف الحفظ ما هو، لكنه قفز إلى حكم الحفظ، ثم آخر البحث قال ما المقصود بالضلال، ما المقصود بالحفظ، قدم البحث عن الحكم على البحث عن الموضوع. فنية لا مشكلة. فالنقطة الأولى تبعا لما طرحه المصنف، ما هي الأدلة على حرمة حفظ كتب الضلال؟ ذكر المصنف أدلة أربعة، يعني الإجماع، العقل، الكتاب، السنة. هذه الأدلة الأربعة تدل على حرمة حفظ كتب الضلال، والمصنف قبل بدلالة الأدلة الأربعة ولم يناقش فيها، وإن ناقش الأعلام أو بعض الأعلام الذين جاءوا من بعده كصاحب أو من قبله أيضا كصاحب الحدائق وكالسيد الخوئي وتلامذته. فأنت الآن بين
فريقين،
فريق قائل بالحرمة، فريق قائل بالجواز. فتأمل الآن الأدلة واسأل من الله أن ينفذ النور في قلبك ويولج الضياء في نفسك لتصل إلى ترجيح أحد القولين والفريقين. الدليل الأول على الحرمة الإجماع، قام الإجماع على حرمة حفظ كتب في الضلال. ولقد ادعى العلامة الحلي في كتابين من كتبه، في كتاب التذكرة وفي كتاب المنتهى، قيام الإجماع على حرمة حفظ كتب الضلال، وأنقل لك كلامه في المنتهى وقريب منه ما في التذكرة، والمصنف لم ينقل نفس العبارة، ننقل نفس كلام العلامة. قال ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقد والحج عليهم، يعني إذا كان لنقد لا مشكلة نسخها واحفظها. ثم يقول بلا خلاف، بلا خلاف يعني بالإجماع. إذن يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها بغير النقض والحجة عليهم بلا خلاف. ثم يقول وكذا يحرم نسخ التوراة، لأن سنبحث حول التوراة والإنجيل، جهز نفسك. وكذا يحرم نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما. المهم، إذن هذا هو الدليل الأول، الإجماع. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. أولا، لم يثبت الإجماع، وما ادعاه العلامة الحلي هذا إجماع منقول بالنسبة لنا، ولم يثبت لنا الإجماع المحصل والاتفاق من قبل الأعلام على ذلك، بل مقتضى ما يفيده المحدث البحراني الشيخ يوسف رحمه الله رحمة الأبرار عدم ثبوت الإجماع. أساسا أنقل لك نص كلامه في الحدائق في الجزء 18 الصفحة 141، يقول: وعندي شيخ يوسف يتكلم، وعندي في الحكم من أصله توقف، يعني في الحكم بالحرمة متوقف عنه. لماذا؟ لعدم النص والتحريم والوجوب ونحوهما أحكام شرعية. من وين أبدي بالحرمة ما عندي دليل؟ أحكام شرعية يتوقف القول بها على الدليل الشرعي، ومجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية. فإذا كان مثل المحدث البحراني الخبير المتتبع النحرير يتوقف في ذلك، معنى أن المسألة ما كان فيها إجماع، وإلا لاستند إلى الإجماع، إذ لا يتحصر المسألة بالأخبار. وعندي في الحكم من أصله توقف، لعدم النص.
لا بأس.
فليكن هو يرى إجماع المتقدمين، ما في مشكلة. نحن نقول أن كلام المحدث البحراني حينما يقول أنا متوقف في المسألة يكشف عن عدم ثبوت إجماع لدى المتقدمين، هذا مقصودنا. نريد أن نستفيد من توقف المحدث البحراني المتتبع الخبير والمحدث النحرير أن تصل ما في إجماع.
حتى لو ثبت إجماع وما يرون جهة إجماع، ما يعتبرون الدليل، فيقول هذا ما ثبت إجماع.
يعني على ثبوت الدليل الآن كان في إجماع أو غير إجماع أو بقية الجماعة
وعلى أي حال أساساً الذي هو الشيخ الأعظم حينما يستدل بالإجماع مقصوده ما له علاقة بالمتقدمين المتأخرين، هذا كلام متأخر. مقصود الإجماع هو إجماع الطائفة. فحينما يقول مسألة بلا خلافين ويؤيد كلام العلامة في المنتهى ويقبل بكلامه ويرتضي، معناته أن المسألة ما فيها خلاف، وإلا لو فيها خلاف لأشار إلى أن هناك من خالف كالمحدث البحراني وغيره، فكأنما مسلم بقضية الإجماع. فنقول إن كان مقصودك المتقدمين والمتأخرين فالمتأخرون فيهم من خالف، إن كان مقصودك خصوص المتقدمين فحتى المتقدمون لم يثبت لدينا، إن كلام المحدث البحراني له نوع كاشفية على عدم ثبوت الإجماع. هذا أولا. طبعا ثانيا سلمنا بالإجماع
محتمل
المدركية، هذه مناقشة كبروية دائما ناقش بها، محتمل المدركية، لعل الدليل العقل، لعل النقل، لعل ولعل كما سيوافي. الدليل الثاني على الحرمة حكم العقل وتقريب الدلالة في مقدمتين. أولا، إن العقل العملية يحكم، يعني بمعنى يدرك، لأنه وقع كلام هل يحكم أو يدرك. المهم، إن العقل العملي يحكم بقبح حفظ كتب فلا، لأنه ظلم للمولى وهتك لكرامته وحرمته. تحفظ كتب الضلالة التي توجب إضلال الناس عن الحق والهدى والدين، هذا ظلم للمولى وهتك لحرمته، والظلم قبيح. ثانيا، المقدمة الكبروية، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فبما أن العقل يحكم بقبح حفظ كتب الضلال، إذن فالشرع أيضا يحكم بقبح حفظ كتب الضلال، والنتيجة حرمة حفظ كتب الضلال. يعني إذا أنت حفظتها، لا أنت البعيد، البعيد حفظ الكتب الضلال. حتى خلينا من التوراة الآن، سنحفظ كتاب مثلا باطل، كتاب سحر فرضا، كتاب سحر زندقة وإلحاد، واحتفظ به، وهذا الاحتفاظ به سيؤدي إلى أن أبناءه يقرؤون فيه ويلحدون، أصحابه يقرؤون فيه ويلحدون، فهذا هتك حرمة المولى، ولا تعدى على الدين. أي جهة؟ هذا المقصود من ولو يستلزم ضلاله. خب حفظ كتب الضلال إنما سيشير المصنف إنما يحرم إذا أوجب الإضلال. أما واحد يضع كتاب الضلال في حفرة ويدفنه، هذا ماكو مشكلة. إذا أوجب الإضلال تحتفظ به لكي يؤدي لإضلال الناس، هذا المحرم. أما تضعه في صندوق وتقفل عليه وتلقي هذا المفتاح في البحر بحيث لا يستطيع أحد الوصول، أنه لا يحرم الكلام الحفظ بحيث يؤدي إلى وقوع الغير أو وقوع النفس في الضلال. واضح؟ نعم، هو هذا المقصود، قطع مادة الفساد هو صحيح، أحسنتم، هو أشار لقطع مادة الفساد. لكن السيد الخوئي قدس سره أشار إلى أنه المقصود يعني الظلم الذي يرجع لهتك حرمة المولى والشارع الأقدس، ولا هو أشار إلى أنه يجب قطع مادة الفساد. فما هو المقصود؟ طبعا وقع كلام بينهم، ما المقصود من قطع مادة الفساد؟ هل وجوب دفع المنكر يحكم العقل الذي أشرنا إليه سابقا في أي مبحث؟ في أي مبحث أشرنا له؟
مقدمة
الآن صغريات جزئيات، نبي المبحث الكبروي، لا تدخلوا في الصغريات، المبحث الكبريات. أحسنتم، في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، هناك بحثنا في مقتضى القاعدة من باب التعاون على الإثم والعدوان أو من باب وجوب دفع المنكر لقطع مادة، واستدللنا بالعقل تارة وبقضية أدلة النهي عن المنكر. على كل حال، فهنا قد يقال العقل يدل على وجوب على حرمة حفظ كتب الضلال، يعني وجوب إفسادها وقطع مادة الفساد منها، لأن حفظها هتك للمولى وهو ظلم قبيح. ولكن ناقش سيدنا الخوئي قدس سره في صفحة 395 من مصباح فقاهته بأنه لا دليل على وجوب قطع كل ظلم وحرمة كل أشكال الظلم، لا دليل على أن العقل يحكم بأن كل ظلم قبيح، ما في دليل على ذلك. ولاحظ هذا نفس عبارته حتى لا تستوعب تقول السيد الخوي هل يليق بمقامه أن يقول ذلك، هو قال هذا نفس العبارة، لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، وإلا لوجب على الله والأنبياء الممانعة عن الظلم تكوينه. يعني لو سيقع بين إنسانين ظلم يجب على الله أن يرفع هذا الظلم تكوينه ويمنع ذاك أن يظلم هذا. واضح كلام السيد الخوي. لكن نوقش قدس سره بأنه الظلم حكم عقلي، قبحه حكم عقلي لا معنى تخصيصه، ما كان ظلمان كان قبيحا، أي ظلم هو قبيح، متى ما ثبت أن هذا ظلم فهو قبيح، لا معنى لأن نقول لا يجب دفع الظلم ولا يقبح الظلم في كل موارد، بل الظلم في كل الموارد قبيح، ومتى ما كان قبيحا لزم بحكم العقل دفعه. لأنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد. نحن لا بأس لا بأس نقول أنت تسلم أنه ظلم، تسلم أو لا؟ جيد. إذا سلمت أنه ظلم إذن يجب دفعه بحكم العقل. العقل يقول الظلم قبيح، أي ظلم قبيح؟ ما دام قبيحا إذن يلزم دفعه. الآن بتجي في الآن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام. خوف ما خلصنا الآن عن كلام. فهو يا موالين الأعزاء يجاب عنه عن كلام السيد أخوي أولا بأنه ما دام ظلما إذن يجب دفع لأنه قبيح، بعد كل ظلم قبيح إذا يلزم دفع. لا معنى للتفكير تقول بعض الموارد يلزم دفع الظلم والبعض الآخر لا يلزم. وأما بالنسبة لو وجب على الله أن يدفع الظلم نقول لا معنى لإدخال ذلك في محل البحث، لأن الظلم ليس من الله حتى يلزم دفعه. لو كان من الله صادرا نعم يقبح منه صدوره، أما ما دام ظلم العبد للعبد لا يلزم على الله أن يدفع هذا الظلم الذي سيوقع من قبل العبد، لا يلزم عليه، ما في دليل عقل على ذلك. نعم.
كان قادر على دفع الظلم
أول الكلام أن هذا ظلم رضا، على أنه مبرأ، على أنه ليس راضيا، ما أنه راضي. أول الكلام أنه راضي، هو ليس راضيا وهو سيعاقب وتوعد بالعقاب وأنه يعاقب دنيا وآخرة للظالم، لكن هل يلزم عليه أن يدفع؟ نقول لا يلزم عليه لأنه لم يصدر منه، إنما أقصى ذلك أنه يلزم أن يقتص من الظالم للمظلوم فقط. إذن فالمناقشة صحيحة للدليل العقلي أن نناقش في كونه ظلم من الأصل، نقول لا نسلم بأن حفظ كتب الضلال ظلم، فلا نناقش في الكبرى إنما نناقش في الصغرى. أول الكلام بأن الاحتفاظ بكتب الضلال قبيح لأنه ظلم أو قبيح لأنه هتك لحرمة المولى، لا نسلم بذلك. قال بعد شيء أعظم لكن على مبانيه واضح. وهذه هي المناقشة التي ذكرها بعض الأعلام الذين ناقشوا السيد الخوئي فيما أفاده. الدليل الثالث القرآن الكريم، وقد استدل المصنف بآيتين قرآنيتين على الحرم. الآية الأولى قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. وتقريب دلالة الآية على حرمة حفظ كتب الضلال أن يقال أولا الآية دالة على الحرمة، أصل الحرمة الآية تدل عليها بقرينة ذكر العذاب الأليم العذاب الشديد العذاب المهين على الحرمة، الآية تدل على حرمة شراء لهو الحديث، الآية تدل على حرمة شراء لهو الحديث بقرينة ذكر العذاب يوم القيامة. ثانيا المقصود من الاشتراء أو الشراء هو التسلط، التسلط على لهو الحديث، وليس المقصود المعاملة بالشراء للهو الحديث، والشاهد على ذلك هو أنه ذكر في سبب نزول الآية كما في التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي أو مجمع البيان للطبرسي أيضا بأن الآية نزلت في رجل كان يذهب إلى بلاد العجم ويسمع القصص والحكايات الباطلة ويأتي في بلاد الإسلام ويحكيها ويخبر بها ويقول هذه بدلا عن القرآن الكريم، مع أنه لم يذهب ليشتري إنما يستمع واضح في بلاد العجم كما تشير الرواية في ذاك الزمن. مضافا إلى بعض الروايات فسرت لهو الحديث بالغناء، قالت المقصود من لهو الحديث يعني الغناء، والغناء لا معنى الاشتراء لأن يباع ويشترى، فالمقصود من يشتري يعني يتسلق، فالاشتراء كناية عن التسلق والأخذ. إذن يحرم التسلق على لهو الحديث. ثالثا كتب الضلال المشتملة على الأباطيل من سحر وكهانة وشعبدة وإلى آخره تعتبر من لهو الحديث، والنتيجة أنه يحرم التسلق يعني الاحتفاظ بكتب الضلال. واضح
يعني
حفر إنه حفر كتب الضلال والتسلق يعني. هنا ونوقش في هذا الاستدلال من قبل الأعلام بمناقشتين. المناقشة الأولى ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في المصباح صفحة 396، يقول إن أقصى ما تدل عليه الآية حرمة اشتراء كتب الضلال، أنك تشتريها هذا المحرم، ولا دلالة فيها على حرمة إبقاء كتب الضلال وحفظ كتب الضلال، لأنها قالت يشتر ما قالت يقتني، فارق. إذن فالآية لو دلت تدل على حرمة الاشتراء لا حرمة الحفظ والاقتناء، فقد يكون الاشتراء حراما لكن الاقتناء جائز، فيحرم مثلا شراء الصور لكن يجوز الاقتناء. واضح. لكنك خبير بأنه المقصود من الشراء ليس الاشتراء عملية الاشتراء، إنما المقصود التسلق. نعم، والحوزة العلمية مبنية على كل يفهم ما يفهم، لكن النتيجة ما هي يا مولانا العزيز؟ لا مشكلة، نحن نقول بما أن بعض الروايات فسرت اللهو الحديث بالغناء وهذا ما يمكن أن يشترى، إذا المقصود التسلط على الغناء على صناعة الغناء، وأيضا ما ذكر في سبب النزول. على كل حال المناقشة الثانية في مقابله الماء إيجار، هذا الإيجار ليس على كل حال. المناقشة الثانية ما ذكره الإيرواني في حاشية المكاسب الجزء الأول الصفحة 152، قال المراد من الاشتراء يشتري يعني التعاطي، مو مثل ما قال السيد أخوي اشتراء يعني المعاملة، لا التعاطي، وهذا كناية عن التحدث، ومن الناس من يشتري يعني يتحدث بلهو الأحاديث بلهو الحديث، هذا المحرم التحدث والتكلم بلهو الحديث هذا المحرم والتعاطبة، أما اقتناء كتب الضلال والاحتفاظ بها من دون التكلم بها ومن دون التحدث بها فليس بمحرم. واضح. فماذا تقول؟ كيف الأعلام الآن؟ كل واحد يستدل من الاستظهار، هذا يقول لا المحرم التسلق، لكن يقول لا المحرم التكلم، فماذا تقول؟ كيف؟ جعلك الله من المقربين. جيد. على كل حال نحن الآن نشير إنما لتحريك الذهن، لتحريك الذهن، هذا الغرض، ما أنك تأخذ ما يطرح المصنف مسلم ترسله إرسال مسلمات، لا، هناك آراء أخرى لابد تطلع عليها. الآية الثانية قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قولا زور، وتقريب الدلال، أولا دل الآية المباركة على وجوب اجتناب قول الزور، واجتنبوا صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، في الوجوب ما لم تقم قرينة على الاستحباب. ثانيا المقصود من قول الزور يعني الكذب، وكتب الضلال هي كتب كذب وباطل وفساد، فكتب الضلال مصداق من مصاديق قول الزور، هذا ثاني
قول الزور هو شو
الكذب. إذن فيجب اجتناب كتب الضلال. ثالثا اجتناب كتب الضلال يتحقق بإفسادها وبإتلافها، إذا وجب اجتنابها يكون الاجتناب بالإتلاف وبالإفساد، وأما من احتفظ بها فهو لم يجتنب عنها. إذن فتدل الآية المباركة على وجوب الاجتناب عن كتب الضلال. أربعة حتى يكون الاستدلال على الحرمة، إذا وجب الشيء حرم ضده العام، فإذا وجب الإتلاف حرم عدم الإتلاف، يعني حرم الاحتفاظ والإبقاء، فتدل الآية بالتالي على حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال. واضح الاستدلال. ونوقش من قبل السيد الخوي، طبعا نلخص كلامه في مناقشة واحدة، قال بأن غاية ما تدل عليه الآية وجوب الاجتناب عن التكلم بالكذب، واجتنب قول الزور يعني لا تتكلم بالكذب وما هو موجود مثلا في كتب الضلال، ولا تدل على حرمة الاحتفاظ، إنما وجوب الاجتناب يعني وجوب الاجتناب عن التكلم بهذه الكتب، كما قال الإيرواني في المناقشة، في المناقشة الثانية في الآية الأولى. يعني يقول السيد أخوي أقصى ما تدل عليه الآية حرمة التكلم بهذه الكتب، ولا تدل على حرمة الاحتفاظ بها والاقتناء لها. واضح الدليل الرابع. الآن خلصنا القرآن، جئنا للسنة، كتاب الله وسنة. خب الدليل الرابع الروايات، ويستدل المصنف بقسمين من الروايات. القسم الأول الروايات العامة، القسم الثاني الروايات الخاصة. اي نعم الدليل الرابع، الان نحن بالدليل الرابع، خلصنا الاول الاجماع والثاني العقل والثالث القرآن، جئنا للرابع السنة. والسنة يستدل المصنف بقسمين منها، القسم الاول الروايات العامة، القسم الثاني الروايات الخاصة. القسم الاول الروايات العامة هي رواية تحف العقول، ويستدل المصنف بفقرتين من هذه الرواية، رواية تحف العقول. الفقرة الأولى قوله عليه السلام إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، وتقريب الدلالة أولا دلت هذه الفقرة من الرواية على أن كل صناعة يجيء منها الفساد محضا حكمها الحرمة. ثانيا نطبق على هذه القاعدة الاحتفاظ بكتب الضلال بالنسخ بالكتابة بغير ذلك مثلا من طرق الحب هو من الفساد المحض. الاحتفاظ بكتب الضلال من الفساد المحض. النتيجة أن حفظ كتب الضلال حرام لأنه يجيء منه الفساد محضا. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية من هذه الرواية قوله عليه السلام أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق. وتقريب دلالة هذه الفقرة أولا دلت هذه الفقرة من الرواية على حرمة كل ما يقوى به الكفر وما يوجب وهن الحق. ثانيا الاحتفاظ بكتب الضلال والاقتناء لها والنسخ لها إلى غير ذلك من طرق الحفظ يعتبر ماذا؟ مما يقوي الكفر ويوهن الحق فيكون بالتالي حراما. والنتيجة حرمة حفظ كتب الضلال. هذا الدليل العام والمناقشة سبقت سند الرواية فيها ما فيها تمام من حيث سند الرواية ضعيفة على فرض تمامية دلالتها. أما القسم الثاني وهو الدليل الخاص فاستند المصنف لمعتبرة عبد الملك بن أعين التي سبق أن أشرنا إليها في المسألة السادسة مسألة التنجيم. عبد الملك بن أعين حيث جاء إلى الإمام وقال إني ابتليت بالنظر في النجوم فقال عليه السلام أتقضي؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك. وتقريب الدلالة أولا الرواية واردة في حكم النظر إلى كتب النجوم هل هو جائز أو غيره جائز. ثانيا دلت الرواية على التفصيل إذا كان الناظر يقضي بها يحكم بها فلا يجوز يجب عليه أن يحرق الكتب إلى حكم النظر إلى النجوم وكتب النجوم هل هو جائز أو غير جائز. هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على التفصيل إذا كان الناظر يقضي بهذه الكتب ويرتب أثرا عليها فلا يجوز بل يجب عليه أن يحرق الكتب. والمفهوم لذلك أنه لو لم يقضي ولم يرتب أثر على النظر إنما كان لمجرد التفاؤل مثلا فهو ليس بحرام ولا يجب عليه إحراق هذه الكتب. فهذا الوجوب أحرق كتبك هذا الأمر أقصد بالإحراق أحرق كتبك ظاهر في الحكم التكليفي يعني يجب الإحراق لا الحكم الإرشادي لأن حمله على الإرشاد خلاف الظاهر وبحاجة إلى قرينة وهي مفقودة أن تحمله على الإرشاد لا ظهر في وجوب تكليفي يجب عليك أن تحرق الكتب ولا تستفد منها واضح. ثالثا الرواية وإن كانت واردة في كتب النجوم لكن لا خصوصية لها نتعدى منها لكل مورد يؤدي إلى وقوع المكلف في الحيرة، في الضلال، في التيه، في الفساد. فنقول الرواية يستفاد منها كأنما تعليل، أتقضي يعني تعمل بها، ترتب أثر عليها، تضيع بسببها. إذن كأنما لسان الرواية ومساق الرواية مساق تعليلي، فنستطيع أن نعمم الحكم ونتعدى من مورد الرواية وهو النزول لكل كتب الضلال. واضح كيفية الاستدلال؟ لكنك خبير، جعلك الله من أهل الخبرة، بأنه سبق أن أشرنا إلى أن الرواية أقسم وتدل عليه الحكم الإرشادي، لا تدل على الحكم التكليدي. الإمام يقول ما دمت ستحكم وستقع في حيرة، تخلص من هذه الكتب وأحرقها، ولا فيها دلالة على أنه يجب الإحراق. واضح؟ تم كلامه في
الحكم
الإرشادي، يعني يشير الإمام لحكم إرشادي، يعني إذا أردت أن لا تتعطل حياتك فأحرق هذه الكتب وتخلص منها ولا تقرب هذه الشجرة. نعم، لكن لا تدل على الحرمة. تم الكلام في النقطة الأولى وهي الأدلة على الحرمة، وقد تبنى المصنف ماذا؟ جميع الأدلة ورآها تامة، ولكن ناقشنا فيها جميعا. والسيد الخوئي استشكل، قال ما في دليل على حرمة حفظ كتب الضلال. ومن قبله المحدث البحراني وكثير من المعاصرين اليوم، إلا بالعنوان الثانوي، بالعنوان الثانوي لا مشكلة إذا كانت هذه الكتب ستوجب الضلال والفساد في الدين، بعنوان ثانوي لا مشكلة أن نقول بحرمتها من باب العنوان الثانوي، لا بالعنوان الأول بعنوان أنها كتب ولا فتدبر وتبصر. قال ليش؟
إذا كان كذا ضلال ولكن ما بيكون،
لكن
لن يقضي.
نعم نعم، الآن هذا سيأتي في النقطة الثانية. المصنف يقول متى يحرم حفظ كتب الضلال؟ متى؟ يقول من هذه الرواية نستفيد التفصيل. حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. لماذا قال حرام في الجملة؟ لماذا قال حرام في الجملة لا بالجملة؟ لأنه في بعض الحالات سيأتيك يجوز الاحتفاظ بكتب الضلال، يجوز إذا كان لمصلحة أهم بلا خلاف. هذا الدليل الأول الإجماع كما في التذكرة للعلامة وأيضا عن المنتهى. قال عن المنتهى يعني لعل الكتاب ليس عنده، قال عن المنتهى كأنما حكم ويدل عليه. لكن ناقشنا الإجماع بمناقشتين، أولا ليس ثابت الإجماع لا من قبل المتقدمين ولا من قبل المتأخرين، ثانيا أنه إجماع محتمل مدركي، وإذا أردت ثالثا وأشرنا له أنه منقول ويدل عليه مضافا دليل ثاني الآن إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد. يعني كل منكر يجب دفعه لأن فيه هتك للمولى وحرمة المولى، إذا بقي المنكر هذا هتك للدين وحرمة المولى، إذن العقل يحكم بوجوب دفعه. وما حكم به العقل حكم به النقل. وقلنا الكلام في الصغرى، في الصغرى الكلام، نحن نسلم بالكبرى فرضا، لكن الكلام في الصغرى. الدليل الثالث الآن القرآن. والذم المستفاد، قد يقال الذم أعم من الحرمة لعله على سبيل الكراهة، قلنا ذيل الآية عذاب، قالت عذاب، لكن المصنف ما نقل الآية بتمامها وبكمالها. خب، والذم المستفاد يعني الحرمة المستفاد من قول تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ما ذكر المصنف عن تقريب الاستدلال، مقدمة أولى، ما المقصود من الاشتراء، ما المقصود من لهو الحديث. علينا الأصول يقول وعليكم التفريق. الآية الأخرى والأمر بالاجتناب عن قول الزور في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، تقريب الاستدلال في المقدمات الثلاث أو الأربع التي أشرنا إليها. الآن الدليل الرابع قوله عليه السلام، وقلنا الدليل الرابع قسمين عمومات وخصوصات. ما تقدم من رواية تحف العقول واستدل بفقرتين منها. الفقرة الأولى: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، هذه الكبرى الصغرى، وحفظ كتب الضلال مما يجيء منه الفساد محضا، إذا حرم. الفقرة الثانية: بل قوله عليه السلام قبل ذلك، قبل هذه الفقرة في فقرة أسبق منها: أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق. واضح. وحفظ كتب الضلال هو من ذلك. وقلنا المناقشة في السند، وقد يناقش أيضا في الدلالة، فإن السيد الخوي ناقش حتى في الدلالة. قال أول كلام إن هذا حفظ كتب الضلال إذا احتفظت بها يوهن الحق وإلى آخره، ويقوى به الكفر، مجرد الاحتفاظ ما يوجد ذلك، هكذا أفاد السيد الخوي. الآن القسم الثاني وهو أدلة الخاصة، وقوله في رواية المفروض يقول معتبرا عبد الملك المتقدمة، حيث شكا إلى الصادق عليه السلام أني ابتليت بالنظر في النجوم، فقال عليه السلام أتقضي؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك، بناء على أن الأمر أحرق للوجوب وليس أمرا إرشاديا، يعني الأفضل لك أن تحرقها حتى لا تصاب بحالة الوسوسة وتتعطل حياتك، لا، كأنما الأمر بالإحراق أمر تكليفي إلزامي، وحمله على الإرشاد خلاف الله. بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننهي بحث المسألة، في الدرس القادم بحوله وقوته ننهي مسألة الضلال، وندخل في الدرس الذي يليه في مسألة الرشوة. والحمد لله رب العالمين.
الله